أدعوك مستمعي أن تبقى معي في الدقائق التالية ونحن مقبلون معا على الاطلاع على كلمة الله. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا في مثل هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة لكي ندرس معا ونتأمل معا في كلمة الله الكتاب المقدس. لكن لابد من التشديد والتأكيد بين الحين والآخر أنه رغم إعدادي لهذه المادة، لكن القوة والنعمة لتغيير قلب الإنسان لا تكمن في كلمات أنا، بل في كلمة الله المكتوب عنها إنها لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما أرسلت لأجله. بدأنا المرة الماضية نتناول الفصل 21 وقبل الأخير من سفر الرؤيا، والذي يكشف النقاب عن الأبدية: سماء جديدة، أرض جديدة، أورشليم جديدة، عصر جديد، ومسكن دائم لعروس الخروف، حيث سنكون خليقة جديدة في المسيح يسوع بدون الطبيعة القديمة التي تظهر نفسها كثيرا جدا في وقتنا الحاضر. سوف تزول الخطية والتجربة والاختبارات تماما في الخليقة الجديدة، ومن شأن هذا وحده أن يحدث فرقا جذريا. أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الله لا تعني أنه سيكون هناك تابع آخر للأرض، بل إن الأرض وكل الخليقة الجديدة بكل أنظمة المجرات التي فيها ستدور حول أورشليم الجديدة، لأنها هي مسكن الله والمسيح. سوف يتم تغيير قانون الجاذبية الذي نعرفه الآن بصورة جذرية، فسوف تكون هناك حركة ذهاب وإياب ما بين أورشليم الجديدة والأرض. لن تكون هناك شمس تعطي نورا، لأن الله نفسه هو من سيوفر النور مباشرة للكون. لهذا لن يكون هناك ليل، لأننا لن نحتاج إلى الليل للراحة، إذ سنمتلك أجسادا جديدة. لن يكون هناك بحر في الأبدية. حضور المسيح والله، بالإضافة إلى أن عرش الله سيصبح مرئيا، كل هذا سيدخل الإنسان أي الخليقة الجديدة في يوم جديد. نعود ونقرأ الآن من الفصل 21 الآيات 8 الأولى:
ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها، وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني.
شكرا. من المرجح أن أورشليم الجديدة هي المكان الذي سيعيش فيه أولاد الله. بالنسبة للكثيرين فإن السماء هي جزيرة جميلة في مكان ما، وعلى أي حال فهي مكان محدد، إنها مدينة تدعى أورشليم الجديدة. إنها كوكب في حد ذاتها، وبصراحة فإن ما يقوله الكتاب المقدس عن السماء يعد قليلا جدا. سوف تنزل المدينة المقدسة أورشليم الجديدة من السماء من عند الله، وسوف تكون مزينة كما تزين العروس لعريسها. لقد جرى الزفاف قبل الملك الألفي، أما الآن فقد انتهى الملك. وقلنا بأن علاقة الزواج هي أجمل وأروع علاقة، وهي أول احتفال أجراه الله للإنسان. فهو يرجع زمنيا إلى جنة عدن إلى البداية، وهو أمر بالغ الأهمية. هناك فكرة أخرى عن الزواج، أن المرأة هي نفس الجسد كالرجل. هل سبق لك أن رأيت طفلا جميلا يشبه أمه وأباه إلى حد ما؟ إنهما يتحدان هنا ليصبحا جسدا واحدا، لكن الأمر أعمق من هذا. فحينما يحب الرجل زوجته، فهو في حقيقة الأمر يحب نفسه أيضا. وهذا ينطبق على الزوجة أيضا، فحينما تحب الزوجة زوجها فهي تحب نفسها أيضا. وهكذا لا يمكن أن تكون هناك علاقة حميمة مثل هذه. حينما تصاب قدم المرء فهو يعتني بها ويذهب إلى الطبيب ويفعل كل ما يلزم لعلاجها والمحافظة عليها، لأنها جزء منه. كذلك الحال بالنسبة للزوجة، فهي جزء من الرجل. قد يبدو هذا عسرا على الفهم، لكن هذا هو معنى العلاقة الحميمة. وهذا يعيدنا صديقي المستمع إلى زمن الخلق، حيث نقرأ في سفر التكوين الفصل الثاني: فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. لقد كانا عريانين، وكانا قد عرفا بعضهما بعضا. لقد كانا يتمتعان بعلاقة حميمة للغاية. وما أروع أن يرى المرء عائلة تتميز بعدم وجود حواجز بين الزوج والزوجة، فهما يعرفان بعضهما بعضا كالكتاب المفتوح، وهما يحبان بعضهما بعضا. فما لم تكن العلاقة الزوجية على هذا النحو، فسوف يواجه الأزواج مشاكل في حياتهم الزوجية. وهكذا حينما يختار الرجل المرأة، وحينما تقبل الزوجة رجلها، ينبغي عليهما أن يدركا أنهما صارا جسدا واحدا. نقرأ في رسالة أفسس: هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. في السماء سوف نكون مثل المسيح. يقول يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. فسوف يكون لنا جسد ممجد مثل جسد المسيح. أجل، سوف نكون متحدين معه، فنحن أعضاء في جسده، وسوف نكون واحدا معه. قال المسيح بحسب إنجيل يوحنا: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فما أمجد أن نكون معه في الأبدية. وبحسب معرفتنا الحالية، ليست هناك مخلوقات أخرى، بما في ذلك ملائكة السماء، ستحظى بهذه العلاقة الشخصية المميزة مع الرب يسوع. وهكذا سوف يكون ذلك اليوم رائعا للغاية، فسوف نحتفل إلى الأبد بحقيقة كوننا معه وبأننا قد انضممنا إليه. عدد 3-4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. نعم، هو ذا مسكن الله مع الناس. ما هو المسكن؟ نقرأ في إنجيل يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي نصب خيمته في أرضنا. لكن ذلك الجسد قد صلب على الصليب وارتفع بجسد ممجد، ونحن أيضا سنحظى بأجساد ممجدة، وسوف نسكن معه في أورشليم الجديدة. وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. سوف تزول بعض الأمور البارزة في وقتنا الحاضر، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. ففي أورشليم الجديدة لن يكون هناك أحزان ودموع، والموت لا يكون فيما بعد. سوف يكون هذا تحسنا عجيبا للغاية. فمنذ أن بدأنا في قراءة هذا السفر، والناس يموتون، فهناك زيارات دائمة إلى المقابر. لكن في أورشليم الجديدة لن تكون هناك مقابر، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للأطباء ولا لمتعهدي الدفن، لأنه لن يكون هناك موت، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. عدد 5، وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا، وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. سوف يصنع الله كل شيء جديدا. هل سبق لك صديقي أن فكرت في احتمال أن تتمكن من بدء حياتك من جديد، أن تتعلم من جديد، وأن تفعل الأشياء التي لم تتمكن من فعلها، وأن تعالج نقاط الضعف لديك؟ إن الإنسان يمتلك طاقات هائلة، فهناك عند برج بابل قال الله: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. وهكذا فالإنسان كائن ذكي جدا، لكن الموت يقضي على إمكانياته هنا على هذه الأرض، وبالتالي حينما تكون الأبدية متاحة أمام الإنسان المخلص، فما من شك أنه لن يكون هناك حد لإمكاناته. نرى هنا الرجاء المجيد بأن كل شيء سيكون جديدا، وهكذا يمكننا أن نبدأ من جديد، وعندها لن يكون هناك حد لنمونا وتقدمنا. تذكر أنه قيل عن المسيح: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. فهناك نمو وتقدم دائمان، فقط فكر في مدى روعة ذلك للمستقبل. عدد 6 و7، ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، هذا يحدد هوية المتحدث بأنه الرب يسوع، حيث أنه عرف بذات هذه الطريقة في الفصل الأول من هذا السفر، عرف نفسه هكذا. المؤمنون بأجسادهم الجديدة سيتشوقون إلى الله والأشياء التي تخص الله، سوف يكونون راضين. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، كما قال الرب يسوع بحسب إنجيل متى: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. سوف يكون جميع المؤمنين غالبين بسبب إيمانهم، من يغلب يرث كل شيء. وقال يوحنا أيضا: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا، جميع أولاد الله يصبحون أولادا له بسبب إيمانهم بالمسيح. نقرأ أيضا في إنجيل يوحنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، إنهم يرثون كل شيء، لأن هذا هو وعد الله لأولاده. يقول بولس: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. وهو يكون لي ابنا، هذا تعبير غير اعتيادي على الإطلاق. يلفت أحد المفسرين انتباهنا إلى حقيقة أن هذا هو الموضع الوحيد في كتابات يوحنا الذي يقال فيه عن المؤمن إنه ابن في علاقته بالله، ففي الآيات الأخرى تستخدم كلمة أخرى غير هذه، فالله هو الذي يقول يكون لي ابنا، وهو يقولها هنا. إن المؤمنين في الكنيسة هم شعب الله، لكنهم أكثر من هذا أيضا، إنهم أولاد الله بطريقة فريدة ومجيدة. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عدد 8، وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. هناك العديد من السمات المدهشة فيما يتعلق بهذه الآية. أولا، إن خلق السماء الجديدة والأرض الجديدة لم يؤثر على حالة بحيرة النار وحالة الخطاة الضالين، فهم سيقضون الأبدية بهذه الطريقة. ثانيا، من غير المحتمل أن تتمكن الخطية التي جعلت الإنسان خائفا وغير مؤمن وكاذبا وقاتلا أن تجعله يتخطى الحاجز الفاصل بينها وبين السماء الجديدة والأرض الجديدة، فالخطية وما تؤول إليه ستكون منفصلة إلى الأبد عن الخليقة الجديدة. ثالثا وأخيرا، بحيرة النار ستكون أبدية لأنها الموت الثاني، ولن تكون هناك قيامة ثالثة، إنها انفصال أبدي عن الله، ولن يكون هناك شيء مرعب أكثر من هذا. صديقي المستمع، سبق وقلت لك في الماضي لا عذر للناس أنهم لم يعرفوا وصية الله لأنهم كانوا يعرفونها. لا يهم قط أن تكون النفس هنا أو هناك أو في أي مكان، فالكلمة قريبة منك بحيث لا يمكن أن تكون أقرب من ذلك، وأي شيء أقرب لك من فمك وقلبك، فلسنا في حاجة أن نقتحم شيئا في سبيل الوصول إليها، ولو كانت فوقنا أو ليست في مقدورنا لجاز للعقل أن يحتج أو يشكو من عدم إمكانية الوصول إليها. أما والأمر بالعكس فلا حاجة بنا للأيادي والأقدام في هذه المسألة الهامة، فالقلب والفم فقط هما المختصان بهذا الموضوع وعليهما أن يتحركا. ونحن أيضا يا صديقي علينا مسؤولية عندما نسمع الإنجيل. لا داعي للذهاب إلى السماء من أجل الحصول على الخلاص ولا لقطع المحيطات، فالخلاص قريب منك كقرب المذياع الذي تستمع إلى الحلقة منه الآن، قريب كقرب الكتاب المقدس الذي بين يديك، وبناء عليه فأنت مسؤول لتتصرف بما سمعت. هنا تكمن إرادتك الحرة. مسؤوليتي أن أنقل لك كلمة الله من خلال هذا البرنامج، ومسؤوليتي تقف عند هذا الحد. ما تبقى هو من مسؤوليتك الشخصية. عليك أنت أن تستجيب لصوت الله لك الذي يدعوك لكي تقبل إلى المسيح وتقبله في حياتك لتضمن حياتك هنا وحياتك في السماء. فهل فعلت ذلك أخي المستمع؟